أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المؤبر على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 209 في قتل القطاة والحجل والدراج ونظيرها حمل. بعد هذه المصطلحات يكون تراجعون فيها القواميس، فإنها هي المتكثلة ببيان المقصود بهذه الحيوانات وما يميز هذا الحيوان أو هذا الطير عن الطير الآخر. هنا طيور، الظاهر أنها من الطيور. وعليكم السلام. يقول: في قتل القطاة والحجل والدراج ونظيرها حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر. هذه الأسماء موجودة في كتاب المنجد، يمكنكم الرجوع إليه، وهناك صور لها. وفي العصفور والقبرة والصعوة، الظاهر الصعوة هي اللي احنا نسميها في البحرين صوعة. مد من الطعام على الأظهر، فيها مد من الطعام على الأظهر. المد كم؟ من يتذكر؟ المد 3/4 الكيلو. المد 3/4 الكيلو، خب يعني 750 غرام، لأن الصاع 4 أمدد، والصاع هو 3 كيلوات. خب. وفي قتل غير ما ذكر من الطيور كالحمامة ونحوها شاة. احنا بعد عمليا راح نسرع في هاي الكم مسألة باعتبار قلنا قلة الاتجاه بها. وفي فرخه حمل أو جدي، في فرخ غير ما ذكر من الطيور. خب. وحكم بيضه إذا كان فيه فرخ يتحرك، حكم الفارخ. واضح؟ البيض إذا كان فيه فرخ يتحرك حكمه حكم الفارخ. خب. وإذا كان فيه فرخ لا يتحرك ففيه درهم. كم الدرهم؟ بيناه بعد في وين؟ في كتاب الزكاة، فراجعوه. خب، بعد ما نعيد الشرح دائما بيان مقدار الدرهم الشرعي بيناه في كتاب الزكاة إذا تتذكرون. وكذا إذا كان مجردا عن الفرخ على الأحواض، يعني البيض لم يكن فيه شيء فإن فيه درهم على الأحواض أيضا. يعني فتوى إذا كان فيه فرخ، فتوى بأن فيه درهم، إذا لم يكن فيه فرخ فإن الاحتياط وجوبي أيضا بأن فيه درهم. وكذا إذا كان البيض مجردا عن الفرخ على الأحواض. خب. وفي قتل جرادة واحدة تمرة أو كف من الطعام، شنطة شعير، أروز، ما شابه ذلك، والثاني أفضل كف من الطعام. خب. مع التعدد، الشيخ محمود قتل 70 جرادة مثلا، ومع التعدد تتعدد الكفارة، إلا إذا كان كثيرا عرفا فإن فيه شاة. يعني يقول تارة يقتل 3 جرادات، واضح؟ فإنه في هذه الحالة ماذا؟ إذا قتل 3 جرادات فإنه في هذه الحالة عليه 3 تمرات عن كل جرادة. أما إذا قتل 70 جرادة فإن فيه شاة. أي طعام؟ كيك. خب. كيك، أرز، ما شابه ذلك. خب. مثلا 210. في قتل اليربوع والقنفذ والضب يدي، في قتل اليربوع والقنفذ والضب يدي، إذا قتلتها عليك أن تذبح جاري. وفي قتل العظاية كف من الطعام، الظاهر أن العظاية تشبه الوزغة لكنها أكبر وتمشي في الصحراء وتسرع، غير الضبها، مو الضب. ايش احنا في البحرين نسميها سحرية؟ احنا في البحرين ما عدنا شي نسميه سحرية، اما وزغة والله سلامة في سماحنا. ما تقولون سلامة؟ ما عدنا احنا هذا سحرية، ما عدنا. على اي حال ربما يطلق عليها سحرية او ما شابه ذلك، لا ادري، بس الظاهر ان السحرية تطلق على الوزغة وغيرها، يعني ما تختص ب، إذا كانت تطلق أيضا على العظاية فلا تختص بالعظاية. على أي حال يقول: في قتل الزنبور متعمدا إطعام شيء من الطعام. شيء من الطعام غير محدد، هكذا ورد التعبير في الرواية، شيء من الطعام سكت أكثر أقل. وإذا كان القتل دفعا لإذا أثر شيء عليه، واضح؟ إذا كان قتلك يا شيخ محمود لهذا الزنبور دفعا لإذا أثر، عرفون الزنبور هذا باصطلاح ما يقولون يلسع، خب فلا شيء عليه. يقول إذا أصاب المحرم الصيد في خارج الحرم، المحرم شيخ محمود أحرم، بمجرد إحرامه لا يدخله إلى الحرم مباشرة، يمشي مسافة إلى أن يصل إلى الحرم، مثلي لأن الميقات بعيد عن الحرم. خب إذا أصاب المحرم الصيد في خارج الحرم فعليه الفداء، عليه ما تقدم من الأمور، أو قيمته السوقية فيما لا تقدير لفديته. خب يقول أن الأمور التي تتصور تارة أمور مرت، وهناك أمور لم تذكر، متفقين؟ هناك أمور ذكرت مثل العصفور، مثل الحمامة، ما شابه ذلك، ذكرنا أن لها فداء مخصوص، هذه لابد من دفع فدائها. خب هناك أمور لم نذكر فدائها، ممتدي؟ مثلا قتلت النور، خب قتلت النور، الآن هذا النور ليس له فداء مخصوص، ملتفين؟ هنا ماذا تفعل؟ تدفع قيمته أو قيمته السوقية فيما لا تقدير لفديته. خب وإذا أصابه المحل في الحرم، خب الآن نأتي بالعكس، المحل في الحرم، إنسان أحل من إحرامه وهو في الحرم، يقول فعليه القيمة فقط، في كل شيء عليه القيمة، كل ما تفعله عليك قيمته، إلا في الأسد فإن فيه كبشا على الأظهار. خب. إلى هنا ذكر حكم المحرم خارج الحرم وحكم المحل داخل الحرم. خب ما هو حكم المحرم في الحرم؟
الفداء قتل
ياسر
محمد الجزء
نعم. إذا كانت سوقية قيمة شنو سوقية؟ قيمة
قتله
أو قيمة الفداء؟ لا لا، قيمة الذي قتله. أنت الآن مثلا قتلت قط ما ورد له تحديد معين فيما تبقى. القطات غير القط، واضح بعد. القطات نوع من الطيور. خب القط لم يرد له تحديد معين. خب لو قتلته الآن عليك قيمته السوقية. ليش؟ لأنه لا تحديد له. خب أو قيمته السوقية فيما لا تقدير لفديته، وضحت الآن؟ إذا تكلم هنا عن موردين، عن المحرم خارج الحرم وعن المحل في الحرم. خب ما بقي عندنا فرد واحد فقط وهو المحرم في الحرم. يقول وإذا أصابه المحرم في الحرم فعليه الجمع بين الكفارتين، يعني الجمع بين كفارة المحرم خارج الحرام وكفارة المحل في الحرام، يعني يعتبر نفسه هم محرم خارج الحرام وهم محل داخل الحرام فيرفع كفارتين. خب مسألة 213، يجب على المحرم أن ينحرف عن الجادة إذا كان فيها الجيران، الجادة يعني الطريق، إذا كان فيها الجيران. خب هذا إذا تمكن. خب إن لم يتمكن، الآن في العملية غالبا لا يتمكن الإنسان من الخروج من الشارع، تغرز بصراحة السيارة، تغرز بعد مو كذي، تغرز العجلات في الأرض، فإن لم يتمكن فلا بأس بقتلها. خب مسألة 214، لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد، أربعة أشخاص تعاونوا على قتل صيد معين، فعلى كل واحد منهم كفارة مستقلة، لا يشتركون في الكفارة. خب مسألة 215، كفارة أكل الصيد ككفارة الصيد نفسه، تماما، يعني من قتل الصيد، عفوا من أكل من الصيد كفارته ككفارة من قتل الصيد، لا فرق. فلو صاده المحرم وأكله فعليه كفارتان، مو كفارة واحدة، ها، كفارة للصير وكفارة للآكل. خب مسألة 216 إذا كان مع المحل صيد ودخل الحرم، تقدم أنه يجب عليه إرساله، وجب عليه إرساله، وهذا تقدمت إشارة إليه سابقا. خب إن لم يرسله يعني يهد باصطلاحنا، يجب عليه أن يطلقه. خب إن لم يرسله، مو يرسله يعني رسله للبحرين، يهد يعني، فإن لم يرسله حتى مات لزمه الفداء، لازمه الفداء حتى مات، أعم من كون قتل أو مات في يده. ومن أحرم ومعه صيد حرم عليه إمساكه مطلقا. مفهومين؟ المثال الأول المحل دخل إلى الحرم وهو محل، لكن عندما دخل إلى الحرم بعد يجب عليه أن يطلق الصيد. الآن الإنسان كان محلا فأحرم وفي يده صيد، ومن أحرم ومعه صيد حرم عليه إمساكه مطلقا كما تقدم. هذا الذي تقدم، السابق لم يتقدم، هذا هو الذي تقدم. ما أشرت إليه في أول مسألة أنه تقدم لم يكن قد تقدم في الواقع. وإن لم يرسله حتى مات لزمه الفداء أيضا. الكلام هو الكلام، ولو كان ذلك قبل دخول الحرم على الأحواض، حتى مات لزمه الفداء ولو كان ذلك قبل دخول الحرم على الأحواض، كما لو أحرم في قرن المنازل وكان معه الصيد يجب عليه أن يرسله، مش أن يهده باصطلاحنا، أن يطلقه. لم يطلقه فمات في يده قبل الدخول إلى الحرم أو بعد الدخول لا فرق، يقول حتى مات لزمه الفداء ولو كان ذلك قبل الدخول، قبل دخول الحرم على الأحواض احتياطا وجوبيا. مسألة 217 لا فرق في وجوب الكفارة في قتل الصيد وأكله بين العمد والسهو والجهل. واضح المسألة بعد. تجب الكفارة على من قتل الصيد وأكله، تجب الكفارة على من قتل الصيد أو أكله، سواء كان عالما بالحكم أو جاهلا، ساهيا أو غير ساهي، متعمد لا فرق، عالما أو جاهلا، ساهيا أو عامدا، في كل الصور يجب عليه، تجب عليه الكفارة. مسألة 218 تتكرر الكفارة بتكرر الصيد، كلما صدت تتكرر الكفارة، تتكرر الكفارة بتكرر الصيد لخطأ أو نسيان أو اضطرار أو جهل يعذر فيه. وكذلك في العمد إذا كان الصيد من المحل في الحرم. ملتفين؟ إذا كان الصيد من المحل في الحرم، يعني إنسان محل ليس بمحرم وصار في الحرم، نقول تتكرر عليك الكفارة. وضحت المسألة؟ إنسان ليس بمحرم، إنسان محل في الحرم، يقول تتكرر الكفارة بتكرر الصيد لخطأ أو نسيان أو اضطرار أو جهل يعذر فيه. لخطأ كما لو أراد أن يلقي حجرا عاديا فألقاه وقعت على الحمامة. لخطأ أو نسيان أو اضطرار أو جهل يعذر فيه، تتكرر الكفارة بذلك وإن لم يكن مأثوما في مثل هذه الموارد. وكذلك في العمد، وكذلك في العمد إذا كان الصيد من المحل في الحرام أو كان الصيد من المحرم مع تعدد الإحرام، يعني صاد وهو محرم في الإحرام الأول وأحل من إحرامه ثم صار في إحرام آخر، كما لو ذهب إلى حج التمتع فعندما أتى بعمرة التمتع صار المرة الأولى وفي حج التمتع صار المرة الثانية. خب أو من المحرم مع تعدد الإحرام، سابقا من المحل الآن أو من المحرم، خب مع تعدد الإحرام. وأما إذا تكرر الصيد عمدا من المحرم، التفتوا الآن، إذن كلامنا تتكرر الكفارة في المحل أو في المحرم إذا كان في إحرام آخر. أما لو كان المحرم في إحرام واحد وهو محرم بإحرام واحد صاد 5 مرات أو 7 مرات، واضح؟ ماذا يفعل؟ وهو في إحرام واحد تكرر الصيد منه، وأما إذا تكرر الصيد عمدا من المحرم في إحرام واحد فلا تجب الكفارة بعد المرة الأولى. المرة الأولى تجب الكفارة، عجيب يعني أسهل. يقول لا، بل هو ممن قال الله تعالى فيه ومن عاد فينتقم الله منه، ومن عاد فينتقم الله منه، ما عليه كفارة صحيح، لكن المحرم الثاني. إلى هنا انتهى الكلام في المحرم الأول وهو الصيد. نعم، ليش يمكن أن تحرم 7 مرات في شهر واحد في بالعمرة المفردة؟ مرة عنك، مرة عن والدك، مرة عن والدتك، في كل مرة تغفل وتصيد، نقول تتكرر الكفارة. التفت شلون؟ لأن إحرامات متعددة بعد.
إذا كان صيدنا المحرم
الحرام،
هذا
ينتقل بالصورة
العمل أو
تشمل العام، تشمل الساق، تشمل كل شيء. خب، الثاني مجامعة النساء، الثاني من محرمات الإحرام. نعم، خب، الثاني مجامعة، لأنه تقدم أن شنه لا فرق في وجوب الكفارة في قتل الصيد وأكله بين العمد والسهل والجهل بعد،
حتى في الأمر المفرد.
خب، الثاني من محرمات الإحرام مجامعة النساء. خب، مسألة 219، يحرم على المحرم الجماع أثناء عمرة التمتع. واضح المسألة؟ في أثناء عمرة التمتع يحرم عليه الجماع، وكذا أثناء العمرة المفردة وأثناء الحج قبل الإتيان بصلاة طواف النساء. أما إذا أتى بطواف النساء وبصلاة طواف النساء فقد حلت له النساء. بعبارة أخرى، أصل هذا ليس بمحرم، ليس بمحرم. توجهتم إياي؟ الكلام عن المحرم وهذا ليس بمحرم، بعد مسألة منتهية. وكذا أثناء العمرة المفردة وأثناء الحج قبل الإتيان بصلاة طواف النساء. بالنسبة إلى عمرة التمتع لا يوجد فيها طواف نساء، طواف النساء فقط في شنو؟ في العمرة المفردة وحج والحج، العمرة المفردة والحج. تقدم أن طواف النساء لا يوجد في عمرة التمتع. خب، مسألة 220، إذا جامع المتمتع أثناء عمرته. المتمتع يعني شنو؟ مو اللي متزوج زوجة متعة. المتمتع عنده يعني شنو؟ يعني من حج التمتع. إذا جامع المتمتع أثناء عمرته قبلا أو دبرا، سواء كان الجماع في القبل أو الدبر، ها لا يجي في ذهنكم، هنا المسألة أجنبية عن بيان حكم جواز الجماع في القبل أو في الدبر أو عدمها. نحن لا نريد أن نقول يجوز، نقول لو فعل يجوز في الدبر أو لا يجوز، هذا بعد بحث موكول إلى محله في كتاب النكاح أو في كتاب الحيض. الظاهر أنه تقدم في كتاب الحيض، أشرنا له في كتاب الحيض عند الكلام عن جواز وطء الحائض. خب، هنا فقط وفقط يريد أن يقول هل أن الإنسان لو وطأ زوجته في الدبر هل يجب عليه الكفارة أو لا، هل يسل حجه أو لا. هنا فقط لا يريد أن يقول أنه يجوز له هذا الفعل أو لا يجوز. بلا إشكال أن المحرم لا يجوز له لا الجماع في القبل ولا في الدبر، والمحل يجوز له في القبل، وعندهم كلام في جوازه في الدبر. خب، يقول عالما عامدا، إذا جامع المتمتع أثناء عمرته قبلا أو دبرا، عالما عامدا يعني عالم بالحكم، متعمد غير ناسي، لأنه قد يكون عالم بالمسألة لكن نسي أنه في الإحرام. من تفسير المسألة يعرف أنه لا يجوز الجماع في حال الإحرام لكن نسي أنه محرم، شاهد زوجته فنسي. فإن كان بعد الفراغ من السحر، الآن يريد أن يوضح لنا ما هو الحكم. هذا الإنسان أحرم لعمرة التمتع وجامع قبل، عفوا، وجامع بعد الفراغ من السعي، فإن كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته، سعى لكن إلى الآن ما قصر. شوفوا في عمرة التمتع بعد السعي ماذا يجب على المكلف؟ فقط التقصير، لا يوجد فعل آخر، صحيح؟ خب، جامع بعد السعي وقبل التقصير، يعني هنا لم تفسر عمرته ووجبت عليه الكفارة. ووجبت عليه الكفارة، قلنا أن المسألة فقط في صورة عالما عامدا لا تغسلون. ووجبت عليه الكفارة وهي، والكفارة يعني وهي على الأحوط جزور أو بقرة، الجزور يعني ناقة أو بقرة. خب، وإن كان قبل الفراغ من الساعي، وإن كان قبل الفراغ من الساعي فكفارته كما تقدم، يعني قبل الفراغ من الساعي جامع، ولو قبل خطوات من نهاية الساعي جامع، نقول كفارته كما تقدم، يعني جزور أو بقرة وعليه ماذا؟ وتفسد كما تقدم. والأحوط أن يتم عمرته هذه ويأتي بالحج بعدها ثم يعيدهما في العام القابل. وقد تقدم هذا الكلام أيضا، تقدمت هذه المسألة سابقا. يقول والأحوط وجوبا أن يتم عمرته ويأتي بالحج بعدها ثم يعيدهما في العام القابل. خب، مسألة 221، إذا جامع المحرم للحج. خب، في مسألة 220 الكلام عن المحرم في عمرة التمتع، الآن هنا في هذه المسألة يتكلم عن المحرم للحج. خب، إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو دبورا عالما عامدا قبل الوقوف بالمزدلفة. خب، في المسألة السابقة التفاتات تريدون أجيبها، يمكن أشوش أذهانكم لو ما يحتاج نعطيكم إياها. خب، في المسألة السابقة ما جاب كلمة امرأته، ما جاب امرأته، إذا جامع المتمتع أثناء عمرته قبلا أو دبرا ما جاب امرأته، نفسين سواء كان الجماع لامرأته أو لامرأة أخرى ظن أنها امرأته، يصير شخص فكر أن هذه المرأة زوجته فجامعها، تشمل المسألة الخسين؟ قصر يدري يعلم أنه محرم وقصر أن يجامع زوجته تبين أنها ليست زوجته، يشمله الحكم. أما في هذه المسألة، في مسألة 221، إذا جامع المحرم للحج امرأته قولا أو دبرا، فلو جامع غير امرأته لا يأتي الحكم. هذا فرق مهم. خب، من يجي كلمة امرأته لها خصوصيها، وسنبين بعضها إن شاء الله. إذا جامع المحرم للحج امرأته قبولا أو دبرا عالما عامدا قبل الوقوف بالمزدلفة، قلنا أن الحج يبدأ بماذا؟ بالإحرام ثم الذهاب إلى عرفة ثم المزدلفة. خب، قبل الوقوف بالمزدلفة هذا ماذا؟ جامع امرأته، يعني جامعها وهو في مكة بعد الإحرام، أو جامعها في عرفة في أحد المكانين مثلي، أو في الطريق مثلا بين مكة وعرفة. خب، إذا جامع المحرم للحج امرأته قولا أو دبرا عالما عامدا قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت عليه الكفارة، هذا أولا، وإتمام الحج هذا ثانيا، وإعادته في العام القابل ثالثا. إذا ثلاثة أمور تجب عليه، الأمر الأول الكفارة، الأمر الثاني أن يتم هذا الحج، ما يقول بعد العام السنة الجاية بنحج وخلاص، نقول له هذه السنة أيضا يجب عليك إتمام الحج. الأمر الثالث أن يعيد الحج في العام القادم. يختلف الحكم، يجب عليه الكفارة أو لا، مسكوت عنها الآن. الرواية وردت في هذا المورد، فجأت شيخنا، وإتمام الحج وإعادته في العام القابل سواء كان الحج فرضا أم نفلا. تقول أنا هذا حج مستحب لن أحج في العام القادم، بما أن هذا الحج في هذه السنة أصلا حج مستحب، أنا حجيت قبل ذلك 10 مرات، نقول له فلتكن قد حججت 50 مرة، وفي هذه المرة 51 جامعت زوجتك، يجب عليك الحج في السنة الجاية أيضا فرضا أم نفلا. وكذلك المرأة إذا كانت محرمة وعالمة بالحال ومطاوعة له على الجماع أيضا تجب عليها الكفارة وإتمام الحج والحج في العام القادم. قوب، ولو كانت المرأة مكرهة، غصب عنها، ولو كانت المرأة مكرهة على الجماع فلا شيء عليها، وتجب على الزوج المكره كفارتان. واضح المسألة؟ خب، وكفارة الجماع بدنة، ومع العجز عنها شاة. وضحت الآن؟ بدنة مع العجز، مو تقول والله أنا ما أريد أدفع بدنة، لا، نقول يجب عليك البدنة، لكن إذا لم يكن عندك أموال تكفيك شاة. ويجب التفريق بين الرجل والمرأة في حجتهما، بعد ما يقعدون في حجرة واحدة بعد. من تفتين؟ خب، هنا في حجتهما، أي حجة؟ نتكلم عن نفس هذه الحجة التي وقع الجماع فيها. سيأتي الكلام عن الحجة الثانية، حجة العام القادم سيأتي الكلام عنها. نحن الآن نتكلم في حجتهما عن نفس الحجة هذه، مال السنة هذه 1425. هذا الرجل جامع زوجته في سنة 1425 في الحج، سنقول في هذه السنة يجب أن نفرق بينهما، ويجب التفريق بين الرجل والمرأة في حجتهما بأن لا يجتمعا إلا إذا كان معهما ثالث لا يختلي بها، إلى أن يفرغا من مناسك الحج حتى أعمال منها، إلى أن ينتهوا تماما من مناسك الحج، ويرجع إلى نفس المحل الذي وقع فيه الجماع في الطريق. مثلا الجماع وقع في الطريق، إلى أن يرجع إلى نفس الطريق فيجوز له أن يشاهد أن يختلي بها. خب، لو لم يريد الرجوع على نفس الطريق، يقول خب إذا لم يريد الرجوع جاز أن يجتمع بعد المناسك مباشرة. يقول ولو رجع من غير ذلك الطريق جاز أن يجتمع إذا قضي المناسك، انتهيا من المناسك. خب، حالة الحجة الأولى. الحجة الثانية بعد أكو تفريق؟ يقول كما يجب التفريق بينهما أيضا في الحجة المعادة، اللي عبرنا عنها احنا بالحج الإفسادي، قلنا يعبر عنه بالحج الإفسادي، مو كذي؟ خب، كما يجب التفريق بينهما أيضا في الحجة المعادة من حين الوصول إلى محل وقوع الجماع إلى وقت الذبح بمنى. بل الأحوط وجوبا استمرار التفريق إلى الفراغ من تمام الأعمال، يعني فتوى بوجوب التفريق إلى الذبح، بعد الذبح أحوط وجوبا التفريق. بل الأحوط وجوبا استمرار التفريق إلى الفراغ من تمام الأعمال والرجوع إلى المكان الذي وقع فيه الجماع. نفس الكلام والكلام. ولد حلال، ابن حلال، ما قلنا هذا شيخ، مثل ابن الحيض، لو جامع الرجل زوجته عادة، طبعا في الحيض لا يخرج ولد، لا ينجب عادة بحسب هذا، المرأة غير قابلة للإنجاب، لكن لو حصل خلل في الهرمونات وصل المني أو ما شابه ذلك فتلقحت البويضة، عرفت شلون؟ هنا يقال هذا الولد ولد حلال، لا يقال أنه ابن حرام، يقال أنه ابن حرام ها، بس مو ابن زينة ها، يقال له ولد الحيض. واخذ لا احتياط وجوبي، بل فتوى بوجوب الفتوى، مو على خلاف الشيخ، التفت الفتوى الاحتياط يضاف على الفتوى، صاير ترقي. إذا جامع المحرم امرأته عالما عامدا بعد الوقوف بالمزدلفة. خب، المسألة السابقة كان الكلام عن الجماع قبل الوقوف بالمزدلفة، خب على الوقوف بالمزدلفة ما هو الحكم؟ يقول فإن كان ذلك قبل طواف النساء وجرت عليه الكفارة على النحو المتقدم، يعني جزور أو شات، مو كذي؟ جزور أو شات، ولكن لا تجب عليه الإعادة. وكذلك إذا كان جماعة وكذلك إذا كان جماعه قبل إتمام الشوط الرابع من طواف النساء، وأما إذا كان بعده، بعد طواف النساء وقبل صلاة الطواف، أو لا بعد طواف بعد الشوط الرابع من طواف النساء، يعني بمجرد أن ينتهي من الشوط الرابع لا كفارة عليه. يقول فلا كفارة عليه أيضا، لا إعادة ولا كفارة، غاية الأمر ارتكب محرما، هذا الفعل حرام. لا 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 لا، مو بدنة، على النحو المتقدم الجزور، الجزور ها عفوا عفوا بدأنا ومع العيش عنها شات الجزور ذيك في متمتع أثناء عمرته على النحو المتقدم بدأنا ومع العيش عنها شات لا أن تارة يطلق عليها بدنة تارة يطلق عليها جزور البدنة عادة الناقة فيها سن قليل مو ناقة هزيلة الهزيلة لا يقال لها بدنة وإن كان البعض يقول حتى على الضعيفة أيضا يقال بدنة يطلق عليها حتى الآن نقول عجل ونطلق مسميات عديدة مو شرط تكون هناك فوارق مهمة مثل الأسد والليث الأسد أو الهزابر أو السميدة تطلق عليه بلحابات متعددة هذه مسميات لا تغير يقول مسألة 223 من جاء امرأته عالما عاملا في العمرة المفردة الآن يتكلم عن العمرة المفردة وجبت عليه الكفارة على النحو المتقدم أي بدنة فإن عجز عنها شاك ولا تفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي عمرته صحيحة وأما إذا كان قبل السعي بطلت عمرته هذا واحد ووجب عليه أن يقيم بمكة إلى شهر آخر ثم يخرج إلى أحد المواقيت الخمسة المعروفة ويحرم منه للعمرة المعادة المواقيت الخمسة أيه قرن المنازل ويلملم والجحفة وذات عرق ومسجد الشجرة هذه الخمسة مواقيت التي تقدمت وذكرها الخمسة الأولى من المواقيت يقول ووجب عليه أن يقيم بمكة إلى شهر الحج عفوا إلى شهر آخر ثم يخرج إلى أحد المواقيت الخمسة المعروفة ويحرم منه للعمرة المعادة ليش نقص الخروج إلى المواقيت؟ يعني يريد أن يقول لا يكفيه الإحرام من أدنى الحل ولا يجزئه الإحرام من أدنى الحل على الأحوط وجوبا خب بعد ذلك يقول والأحوط له إتمام العمرة الفاسدة أيضا هذا الاحتياط هذا قوله والأحوط له هذا الاحتياط احتياط استحباري او وجوبي قال والاحوط له اتمام العمرة الفاسدة ايضا اريد الشباب يحركون المشايخ حركوا احتياط استحباري لكن ليش قال احتياط استحباري ليش قلنا احتياط استحباري ما هي الفتوى لا تفسد قال وبطلات لو لا تفسد شوفوا أما إذا كانت قبله بطلت عمرته هنيها محل الشاهد التفتون إلى المسألة بطلان العمرة يعني أرفع إيدي عنها بعد بطلت العمرة أدري بعيدها أعيدها لكن إعادتها ما دامت العمرة قد بطلت سأعيدها بطلت العمرة يعني لم تتحقق عمرة ليش أتم بعد فتر إحرام وإن كان الأحوط استحبابا لن يقول والأحوط له إتمام العمرة الفاسدة أيضا خب مسألة 224 إذا جامع المحل زوجته المحرمة احتياط استحبابي لأنه قال بطلت العمرة العمرة الأولى بطلت ليش بطلت بعد شيخنا بطلت بطلت الصلاة تتم الصلاة شلون هي باطلة أسألك أقول بطلت صلاتك شلون بعد تتمها لو قلت أنها بطلت على الأحواط هناك وجه للإتمام وجه شيخنا بطلت شوف في المرات السابقة عندما قال يتم حجة ما قال بطلت العمرة رجع ولا مورد واحد قال بطلت العمرة أو الحج في الموارد التي قال بأنه يعيدها الحج الإفساري تذكرون لم يأتي بذكر بطلان الحج لذلك يقولون الحج الأول هو الحج الصحيح وهو المجزي عن حجة الإسلام والثاني حج إفساري غير حجة الإسلام الحجة الأولى هي حجة الإسلام هناك عندما جامع زوجته قبل السعي يقولون الحجة الأولى هي حجة الإسلام عرفتم المسألة؟ لو كان قد نذر لله علي أن أحج حجة الإسلام في هذه السنة ثم ذهب وجامع لو قلنا أن الجماعة يفسد الحاج ما تحقق النذر ترتب ثمار كثيرة على المسائل هذه. على أي حال، إذا جامع المحل زوجته المحرمة، اثنين، شخص ذهب مع زوجته إلى العمرة مثلا، هو بسرعة ذهب وأتى ببناتك وهي منتظرة، ما طلعت بسرعة، خب هي محرمة وهو محل، مو كذي؟ خب الآن جامعها بعد شاف ما تمكن من الانتظار، خب فإن كانت مطاوعة وجبت عليها كفارة بدنه، طاوعته في هذا الفعل، وإن كانت مكرهة فلا شيء عليها، ووجبت الكفارة على زوجها على الأحواض، أكرهها المرأة بعد ما تقدر تقاوم الرجل، فلا شيء عليها ووجبت الكفارة على زوجها على الأحواض، بل الأحوض أن يغرم الكفار عنها في الصورة الأولى أيضا. ليش؟ لوجود رواية في المقام يسأل الصور الإمام الصادق سلام الله عليه بما معناه أنه لو أن شخص أحل من إحرامه فجامع زوجته قال عليهما الكفارتان ويغرم الكفارة عنها، والرواية لم تخصصها بصورة الإكراه، لذلك في الفقهي ما ذكر الإكراه أصلا على مقتضى الرواية. وجهتنا المسألة في الرقوع على مستوى الرواية ما شبعت. سير السستاني هنا قال أفتى في حالة الإكراه بأنه يغرم، في غير حال الإكراه أيضا قال الأحوط أن يغرم أيضا. التفتوا للمسألة، سير السستاني قال في صورة الإكراه لا إشكال أن الزوج يغرم الكفارة عن الزوجة، التفتين في غير حال الإكراه الأحوط أن يغرم، مع أن ظاهر الرواية أنها تشمل حال الإكراه وغير حال الإكراه، لذلك سيد الخوي لم يفرق بينهما. على أي حال، مسألة 225، إذا جامع المحرم امرأته جهلا أو نسيانا، جاهل بأنه لا يجوز الجماع في حال الإحرام، فكر فقط يعني في قرن المنازل اللي يحرم الجماع، ما تصور أنه في مكة أيضا يحرم الجماع، يصير واحد يسمع المسألة من المرشد لكن يتوهم أن الجماع يعني مثلا في الساعات الأولى في قرن المنازل يحرم، أما إذا خرجنا من الميقات من قرن المنازل يعني ووصلنا إلى مكة يجوز. خب ذهب إلى مكة وجامع زوجته، إذا جامع المحرم امرأته جهلا بالحكم أو نسيانا صحت عمرته وحجه ولا تجب عليه الكفارة. إذن يا شيخ عبد المنعم، المسائل كل المسائل التي تقدمت مختصة بصورة العلم والعمد، عالما عامدا وهو خصصها أيضا، وهذا الحكم يجري أيضا في المحرمات الآتية، جميع المحرمات التي سيأتي الكلام عنها هي من هذا القبيل، من فعلها من غير علم أو عمد جاهل بحرمتها أو لم يكن جاهلا لكن ناسيا، عالم بالأمر لكن نسي، نقول لا كفارة عليه. يقول وهذا الحكم يعني عدم وجوب الكفارة وعدم فساد الحج في صورة الجهل وعدم والنسيان، وهذا الحكم يجري أيضا في المحرمات الآتية التي توجب الكفارة. بأي معنى؟ بمعنى أن ارتكاب المحرم أي عمل منها لا يوجب الكفارة عليه إذا كان صدوره منه ناشئا عن جهل أو نسيان، ويستثنى من ذلك موارد. المورد الأول، احنا بنضيف مورد خامس بعدين، نضيف مورد خامس، أربعة موارد نضيف الخامس إن شاء الله. المورد الأول ما إذن القاعدة تقول من أتى بشيء من المحرمات من غير علم أو نسيان، سواء كان جهلا بالحكم أو نسيانا، فلا كفارة عليه، صحيح؟ واستثنى من ذلك أربعة موارد أوجب الكفارة فيها. المورد الأول ما إذا نسي الطواف في الحج أو العمرة حتى رجع إلى بلاده وواقع أهله، فإنه سيأتي حكمه في مسألة 323، هناك في مسألة 323 سيأتي إن شاء الله تعالى أنه يجب عليه الكفارة بشاة، واضح؟ خب هذا هو المورد الأول. المورد الثاني الذي يستثنى ما إذا نسي شيئا من السعي في عمرة التمتع فأحل باعتقاد الفراغ منه. وسيأتي في مسألة 347 أنه يجب عليه الكفارة ببقرة. بعد إحنا ما نشرحها هني هذا نكتفي بما ذكره المصنف لأنه ستأتي المسألة مفصلة بعد. خوب المورد الثالث من أمر يده على رأسه أو لحيته حق رأسه هكذا مرر إذفه على لحيته أو هذا فوجد شعرا بها فسقطت شعر أو أكثر. سيأتي في المسألة 261 إن شاء الله أنه يجب عليه الكفارة بكف من الطعام يتصدق به على الفقراء. هذا المورد الثالث. المورد الرابع يقول المورد الرابع ما إذا ادهن بالدهن الطيب أو المطيب عن جاهل. من فسين الدهن الدهون تعرفونها خب الآن دهن العود دهن طيب أو مطيب مو كذي؟ أما هو طيب أو وضع فيه مادة جعلته يكون ذا رائحة طيبة. خب هذا من تطمن ادهن به مسح به جلده. سيأتي أيضا في مسألة 258 حكمه. وهناك سيأتي أن فيه شاك على ما أتذكر. ما إذا ادهن بالدهن الطيب أو المطيب عن جهل فإنه يجب عليه شاك ويأتي جميع ذلك في محلها. هذه أربعة موارد ذكرها استثناها. وضحت الموارد الأربعة؟ خب الآن المورد الخامس لن آتي به من جيبي بل آتي به مما ذكره السيد السيستاني قبل قليل حيث تكلم عن الصيد ونصف. أنا هنا أذكره للتذكير فقط. ذكر أنه لا فرق في مثلا 217 لا فرق في وجوب الكفارة في قتل الصيد وأكله بين العمد والسهو والجاهل. التفتنون؟ من كل إنسان. إذن صار المجموع كم مورد؟ خمسة. أربعة هنا ذكرها والخامس ذكره فيما سبق. خب نأتي إلى بقية المحرمات. تقبيل النساء. خب مسألة 226 لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوتين. خب فلو قبلها كذلك يعني عن شهوة وخرج منه المني فعليه كفارة بدنه. خب هنا خصص الحكم بماذا؟ بالزوجة. خب إذا يقول الشيخ عبد المنعم مثلا يجوز لي أن أقبل لأني محرم أقبل غير زوجتي بشهوة. هو قال لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة مو كذي؟ يقول السيد يقول لا ذاك من باب أولى لا يجوز لك أن تقبل زوجتك أن تقبل المرأة الأجنبية أو أختك مثلا أختك إياك تقبلها بشهوة مثلا والعياذ بالله. يقول لا يجوز. هنا لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة. حكم غير الزوجة أيضا كالزوجة لا يجوز. خب ليش خصصها إذا بالزوجة؟ ليش قلت زوجته؟ ما هي فائدة هذا القيد؟ فائدة هذا القيد طبعا جملة من الفقهاء قالوا لا يجوز للمحرم التقبيل عن شهوة. ما خصصوها بالزوجة كالسيد الإمام رحمة الله عليه ما خصص الحكم بالزوجة. السيد الخوئي رحمه الله عليه وجملة من تلامذته وبعض الفقهاء الآخرين والظاهر السيد القائل من ضمنهم مثلا قالوا لا قالوا نحن نفهم من الروايات أن وجوب الكفارة البدنة خاص بالزوجة بمن قبل زوجته عن شهوة. أما من قبل غير الزوج عن شهوة فلا دليل على الرواية لم تنص على أنه يستجيب الكفارة. ربما تكون هناك خصوصية للزوجة. التفتون الآن المسألة. لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة فلو قبلها كذلك وخرج منه المني فعليه كفارة بدنه. خب وإذا لم يخرج منه شيء فلا يبعر كفاية التكفير بشات. خب هذا الحكم وجوب الكفارة مختص بمن قبل زوجته. من قبل غير الزوجة لا يشمله شنه وجوب الكفارة. وجوب الكفارة يحتاج إلى دليل. حرام ما عليه قبلنا أنه حرام لا تناقشونا في الحلية والحرمة. نحن نتكلم عن ماذا؟ عن الكفارة. فلا يبعد كفاية التكفير بشاك فاصلة، وإذا قبلها لا عن شهوة وجبت عليه الكفارة أيضا على الأحوط وهي شاك. إذا قبل زوجته لا عن شهوة، الأحوط وجوبا أن عليه الكفارة أيضا. خب مسألة 227، إذا قبل المحل زوجته المحرمة، نفس الكلام السابق. هناك جامع في مسألة كم مرت، في مسألة 224 هناك جامع المحل زوجته المحرمة، هناك قبلها. إذا قبل المحل زوجته المحرمة فالأحوط وجوبا أن يكفر بدم شات. عجيب، بدم شات هذا المصطلح جديد، يعني يأخذ الشات ويأخذ دمها ويتصدق بالدم. خب الفقراء ماذا يفعلون بالدم؟ خب دم شات، لا دم شات يعني ماذا؟ دم شات يعني يذبح شات. غاية الأمر الروايات عليه دم يفريقه، هكذا ورد التعبير. الفقهاء قالوا أقله شات، بس باستدلالات مصورة هناك مسلوب. وجوب الكفارة لا، وجوب الكفارة عند السيد الخوي وتلامذته، وجملة من غير تلامذة السيد الخوي أيضا، ربما السيد القائد، السيد القائد جزء منهم، ربما الشيخ الأنكراني أيضا، الشيخ الصافي سمو جاسم بالنسبة للشيخ صافي والشيخ الأنكراني، في جملة من الفقهاء لهم هذا الرأي. تلميذ له بالمباني. خب الرابع، مس النساء. لا يجوز للمحرم أن يمس زوجته أو يحملها أو يضمها إليه عن شهوة. الحكم هنا أيضا مختص بالزوجة كما هو واضح، والنفس هي هي، متفقين؟ الكلام هو الكلام. لو لامس غير زوجته عن شهوة حرام، ما عندنا كلام أنه حلال، ها لا نقول أنه حلال، لكن الكلام هنا عن الكفارة يختص بماذا؟ بالزوجة. خب يقول لا يجوز للمحرم أن يمس زوجته أو يحملها أو يضمها إليه عن شهوة، فإن فعل ذلك فأمنى، أو لم يمني لزمه كفارة شاة. شوفوا هنا بعد الحكم غير معلق على الإمناء هنا في المس، حتى إن لم يمني. الكتين حب لو لمس غير زوجته، والعياذ بالله في الطواف نقلت بعض القصص والعياذ بالله عن بعض الأشخاص الذين وهم في أقدس مكان في الكعبة المشرفة شرفها الله يفعلون بعض المحرمات. على أي حال، فإن فعل ذلك فأمنى أو لم يمني لزمه كفارة شات. فإن لم يكن المس والحمل والضم عن شهوة فلا شيء عليه، حملها أو مسها ليعطيها شيء فمسها، أو حملها لكي يركبها على الهودج مثلا في الزمن القديم، أو ضمها إليه لإنقاذها من شيء أو ما شابه ذلك. الكلام هو الكلام لا كفارة. النظر إلى المرأة وملاعبتها، المحرم الخامس هو النظر إلى المرأة وملاعبتها. لا يجوز للمحرم أن يلاعب زوجته، وإن فعل أيضا الكلام عن الزوجة، وإن فعل ذلك فأمنى لزمته كفارة بدنه. خب مع العجز عنها فشاك، هذا إذا فعل ذلك فأمنى. خب وعليه أن يجتنب النظر إليها بشهوة إذا كان النظر مستتبعا للإمناء. خب إذا لم يكن مستتبعا بل مطلقا على الأحوط الأولى، الأحوط استحبابا أنه أن لا ينظر إليها بشهوة حتى إذا لم يكن النظر يوجب الإمناء. دار يكون النظر إلى الزوجة أو ملاعبتها يستوجب الإمناء، مو كذي؟ يقول وعليه أن يجتنب النظر إليها بشهوة إذا كان النظر مستتبعا للإمناء بل مطلقا على الأحوط استحبابا على الأحوط الأولى. نعم يجوز، ولو نظر إليها بشهوة فأمنى وجبت عليه الكفارة على الأحواط وهي بدنه. خب هذا ما تكرر لأنه سابقا تكلم عن ملاعبة الرجل لزوجته، ما تكلم عن النظر في أول المسألة. شوفوا لا يجوز للمحرم أن يلاعب زوجته، فهنا لا يوجد تكرار. وأما إذا نظر إليها بشهوة ولم يمني أو نظر إليها بغير شهوة فأمنى، ما كان يقصد الشهوة لكن فجأة أمنى، فلا كفارة عليه، فلا كفارة عليه. مسألة 230، إذا نظر المحرم إلى غير أهله نظرا لا يحل له. شلون يعني إلى غير أهله؟ يعني إلى غير زوجته أو إلى غير أمته، نظرا لا يحل له، كما لو نظر إلى أخته أو إلى الأجنبية. الكلام هو الكلام هنا، فإن لم يمني فلا كفارة عليه. سامع يا شيخ علي؟ صحيح هذا النظر محرم، ويوم القيامة إن شاء الله يلقى جزاءه، لكن فإن لم يمني فلا كفارة عليه. خب، وإن أمنى وجبت عليه الكفارة. خب، والأحوط ما هي الكفارة؟ الآن يبين الكفارة فيما هنا. الكفارة عن من؟ يقول السيد الثاني عن من نظر إلى غير زوجته فأمناه. التفتون؟ والأحوط إن كان موسرا أن يكفر ببدنه، وإن كان متوسط الحال أن يكفر ببقرة، وأما الفقير فتجزئه الشاة على الأظهار. إذا هذا بعد يشوف ميزانيته، إذا كان ثريا عليه بدنه، إنسان من الفقراء عليه شاة، إن كان متوسط عليه بقرة. مسألة 231، يجوز استمتاع المحرم من زوجته بالتحدث إليها ومجالستها ونحو ذلك، وإن كان الأحوط وجوبا ترك الاستمتاع، وإن كان الأحوط استحبابا ترك الاستمتاع منها مطلقا، محتاط وجوبي لأنه مسوق بالفتوى بعد، ترك الاستمتاع منها مطلقا. خب، الاستمتاع بالتحدث يتكلم معها بالنقال، هي في خيمة وهو في خيمة، يقول لها تعال تجي مثلا. خب، وإن كان الأحوط ترك الاستمتاع منها مطلقا. خب، الثالث من محرمات الإحرام، ناخذ أو نتوقف؟ شو تقولون سريع؟ ناخذ شوي؟ خب، أخذنا واجب اليوم. المسألة الثالث نأخذ أوله، الاستمناء على أقسام. مسألة 238، الاستمناء على أقسام. القسم الأول، الاستمناء بذلك العضو التناسلي باليد أو غيرها، وهو حرام مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ في الحج وغير الحج، وحكمه في الحج حكم الجماع من حيث وجوب الكفارة والإفسار وما شابه ذلك، وكذا في العمرة المفردة على الأحوط، وعليه فلو استمنى كذلك يعني بذلك العضو التناسلي باليد أو غيرها، ولو بفراش أو بأي شيء كان، بآلة. الكلام أن حكمه حكمها. الآن التفصيل المتقدم هناك بالنسبة للجماعة يأتي بعينه هنا. فلو استمنى كذلك في إحرام الحج قبل الوقوف بالمزدلفة، استمنى كذلك يعني شنو؟ كذلك يعني بذلك العضو التناسلي باليد. خب، فلو استمنى كذلك في إحرام الحج قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت عليه الكفارة. واضح بعد؟ ولزمه إتمام الحج وإعادته في العام القابل. ليش؟ لأنه في الجماعة يجب عليه هذا الفعل. إذن في الاستمناء أيضا هو الحكم هو الحكم. خب، في العمرة المفردة يقول ولو فعل ذلك في عمرته المفردة قبل الفراغ من السعي وجبت عليه الكفارة وإتمام العمرة وإعادتها في الشهر اللاحق على الأحوط وجوبان. واضح المسألة؟ خب، القسم الثاني، إذا الاستمناء كالجماع، الاستمناء من القسم الأول كالجماع تماما. خب، الاستمناء من القسم الثاني، يقول الاستمناء بتقبيل الزوجة أو مسها أو بملاعبتها أو النظر إليها، وحكمه ما تقدم في المسائل السابقة. بعد هذا تقدم حكم النظر إلى المرأة والإمناء، مو كذي؟ بعد وضح. بعد القسم الثالث، الاستمناء بالاستماع إلى حديث امرأة أو نعتها، يقعد ويسمع وصف امرأة، أو بالخيال يقعد يتخيل، لا يدلك، هنا لا يوجد ذلك، وهذا محرم على المحرم أيضا. ولكن الأظهر يقول السيد السستاني عدم ثبوت الكفارة عليه بسببه، وهنا في بعض هذه الفروع توجد بعض الخلافات بين الفقهاء، فلا بأس بمراجعة فتاوى كل فقيه فقيه. السابع من محرمات الإحرام عقد النكاح، يجري الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.